لأن المعرفة حكمة، والتفاهم سعادة، والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي.
أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج بامتياز. عدد أخير أردنا نخصصه إلى منتقيات التي اخترناها لكم حول أحسن لقطات موسم 2009-2010 من برنامج بامتياز. أول موضوع اخترناه من إجازات هذا الموسم كان في شهر رمضان، أين توقفنا عند استراتيجيات حفظ القرآن الكريم، عند الفوائد والمنافع وخطوات الحفظ الصحيح. ضيف البرنامج كان المدرب في التنمية البشرية والإمام الخطيب الأستاذ عمار ميدا.
نحن نرتبط أساسا في حياتنا بالقرآن الكريم تلاوة وفهما وحفظا وعملا. لا يخفى علينا أن من قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى كتب الله له 10 حسنات، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبالتالي إذا كان قلنا فقط بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن الكريم فيها 19 حرف، عندنا 190 حسنة. ولا يحاسب ولا يسال، أهل الرواية جميعا قالوا: يا من يريد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه، جاءت لكل حرف 10 حسنات كذاك تمحى عنه 10 سيئات، إلى أن قال: بفهم أو بغير فهم يا فتى هذا هو الفضل من الله آتى. وإحنا كامل حابين باش ندخلوا والدينا معنا الجنة، أبنائنا ندخلهم معنا الجنة. إذا كان حبينا أسرة تاعنا والأهل تاعنا وجماعتنا وعشيرتنا حبينا ندخلهم معنا الجنة، فعلينا أن نحفظ القرآن الكريم. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل فيقرئه القرآن، وبمجرد ما يقرأه له إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعاود يقرأه من جديد، ثم يقرأه على الصحابة رضي الله عنهم فيحفظونه، ومنهم من كتبه في اللوح. لذلك أول حاجة اللي لازم نديروها في الاستراتيجيات في حفظ القرآن الكريم أننا نتخلص من المعتقدات السلبية. مثل هذه المعتقدات السلبية، حفظ القرآن الكريم صعب، أنا ما نقدرش نحفظ القرآن ولازم لي وقت، وكذلك هو للصغار وليس للكبار، كذلك أن حفظ القرآن يجمد الذاكرة وما إلى ذلك. ومن قال لا أقدر قلت له حاول، ومن قال مستحيل قلت له جرب. وبالتالي الحياة كلها تجارب فعلا. كلها محاولات، كلها تعلم. وبالتالي علاش نوضحنا هذه القيود يكون حاجز بيننا وبين حفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذه الذاكرة أنت اللي تنشطها، إذا كان نشطتها يعني راح تحفظ القرآن الكريم وتحفظ الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم وتحفظ كل ما أردت أن تحفظه. وإذا كان درت هذا الحاجز ما راح تحفظ ولا شيء في حياتك. يعرف الإنسان أن من مكونات عقله أنه فيه أكثر من 100 مليار خلية في مخه، كل خلية تتكون من آلاف الخلايا، وكل خلية من هذه الخلايا تتكون من آلاف المجسمات، كل مجسم يتكون من آلاف النتوءات، وكل خلية من هذه النتوءات ساعتها التخزينية 5 مليار ميجا. احنا اذا كان نجيبوا فلاش ديسك تاع 1 جيجا يعني راح نديو فيه يعني ما شاء الله من المعلومات الهائله، ناخذ فيه كتاب او كتابين او مجموعه من الكتب، فيه يعني حصص مسجله وما الى ذلك، فما بالك يعني بالعقل البشري اللي يحتوي على اكثر من 5 مليار ميجا بالنسبه للنتوءة الواحدة اللي راهي موجودة في عقل الإنسان. ما أودع الله عز وجل فيك أودعه في غيرك، هذا قدر يحفظ القرآن الكريم، أنت أيضا يمكنك أن تحفظ القرآن الكريم. هذا قدر يحفظه هو مكفوف، أنت راك بصحتك تقدر تحفظ وأنت بصحة جيدة. استراتيجية أخرى وهي استراتيجية التنفس السليم، يستعمل الإنسان التنفس
أثناء الحفظ،
أثناء الحفظ حتى يجدد الطاقة، لأن كثير من الناس يقول لك ما علاقة التنفس بحفظ القرآن الكريم؟ الإنسان لما يصاب بإرهاق يحتاج إلى أنه يجدد الطاقة، هذه الطاقة هذه تتجدد عن طريق التنفس، هذا التنفس يعتبر وقود أساسي لتنشيط خلايا الدماغ. لماذا أحفظ القرآن الكريم؟
ثم
ما هو الهدف من حفظ لكتاب الله تبارك وتعالى؟ هل هو هدف دنيوي أم هدف أخروي؟ ثم بعد ذلك أين ومتى؟ تحديد المكان وتحديد الزمان، كذلك أنه يستفاد الإنسان من هرمون الميلاتولين إذا كان رقد بعد صلاة العشاء مباشرة، يصلي صلاة العشاء كان هرمون الميلاتولين اللي راح يحفظ الجسم ده الإنسان من مرض الشيخوخة ومن مرض النسيان. أرقد بكري ونوض بكري ونوم ساعة قبل منتصف الليل أفضل من 3 ساعات بعد منتصف الليل. كذلك الذاكرة المكانية وهو المكان الذي نحفظ فيه العين، منافذ القلب الثلاثة اللي هي العين والسمع واللسان، واختيار النغمة والاقتصار على طبعة واحدة من المصحف الشريف.
يا صديق الأقوى
يا محمد،
يا طاهر الأخلاق
يا محمد،
يا هدي الأكوى
يا محمد،
يا تجرس لله
يا محمد،
يا خير خلق الله يا رسول الله
يا رسول الله.
الأشياء المهمة للخروج من دائرة الأمان هو تقبل المخاطرة لكن المدروسة وليس التهور، أحقق أهدافي لأني مرتبط بها لكن لابد أن أتكيف معها.
في شمال أفريقيا نفكر في بعض الذهنيات أن كل شيء تبنيه المؤسسة، غير صحيح، كاين عوامل كثيرة اللي تدخل في هذا الباب، منها الجمعيات، منها روضات أو المساجد، مدارس رياضية، عندهم دور كبير في بناء الفرد المستقبلي البعيد.
الآن في الجزائر من بدأ يهتم بتوجيه وإرشاد الناس للنجاح في الحياة.
وبامتياز
كثر الحديث عن الجرافولوجي واستخداماته الحديثة في ميادين متنوعة. برنامج امتياز استضاف الخبير الدولي في الجرافولوجي الدكتور عبد الجليل الأنصاري، وكانت لنا في أحد أعداده نقاش عن الجرافولوجي والجرافوثيرابي، هذا جزء منه.
الجرافولوجي في مفهوم خاطئ عند الناس، وهم لا يفرقون بين الجرافولوجي والهاند رايتنج أناليسيس. الهاند رايتنج أناليسيس تحليل الكتابة اليدوية، والجرافولوجي تحليل الأشكال والشكل، لا علاقة له بلغة معينة. لابد أن نفرق بين الجرافولوجي اللي هو تحليل الشكل، والهاند رايتنج أناليسيس اللي هو تحليل الكتابة اليدوية. تحليل الكتابة اليدوية هي الجديدة، أما الجرافولوجي هذا منذ الأزل. أولا الجرافولوجي لا يتكلم عن علم الغيب أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. الجرافولوجي عبارة عن مؤشرات، لو أنا شفت إنسان يشرب الدخان بكثرة فأنا قلت له يعني مثلا أنت لو واصلت على شرب الدخان ستصاب بتلف في الرئتين أو في الكبد أو في البلعوم أو في أي شيء، ثم قدر الله عز وجل عليه أن يصاب بهذا المرض، هل أنا كنت أتكلم في علم الغيب لما كنت أقول لو لم تترك التدخين ستصاب بهذه الأمراض؟ لا، أنا كنت أرى المؤشر. نفس الشيء في الخط، هناك بعض الدلالات تظهر في الخط نراها كمحللين، مثلا الخطوط المستقيمة عندما تكون مائلة إلى الأسفل بكثرة، أي الجزء السفلي منه طويل، فنعرف أن هذا الإنسان نشاطه الرياضي عالي. فأنا بهذا المؤشر على سبيل المثال أستطيع أن أقول أن هذا الإنسان عنده نشاط، عنده حيوية، وبالتالي لو واصل هذا الإنسان نشاطه الرياضي سيكون
نجاح.
بالضبط. كذلك على العكس، لو أنا رأيت إنسان دائما السطر عنده مائل إلى الأسفل، كامل السطر مائل إلى الأسفل، لو قلت له أنت لو واصلت بنفس الطريقة هذا يعني ستصاب بالإحباط، ستصاب بالخيبة الأمل والحزن والاكتئاب ربما، أو الاستياء أو الحزن. هو يقول لي طبعا أنا هذه الأمور فيني الآن، لكن إذا أنا قلت لو واصلت علي ستزيد هذه المشاكل عليك، فمعنى ذلك أنا أتكلم عن المؤشر. طيب هل هناك حلول لهذه الأمور؟ نعم، هناك علم آخر اسمه Graphotherapy، وهو العلاج
بالخط
أو تغيير السلوك عن طريق الخط. فإذا الخط يمكن أن يعتبر كمؤشر من المؤشرات التي نستطيع التعرف عن طريقها، أن نتعرف على سلوكيات بعض البشر. اكتشفنا كثير من حالات نوع الجنين عندما نقول هذه المؤشرات. طبعا هناك بعض المؤشرات محللي الخط يعرفوها، أمراض معتمدة على 6 مؤشرات. طيب، والحمل نوع من أنواع المرض. طيب، ليس بمرض بمعنى المرض، إنما هو حالة نفسية
تمر بها المرأة.
أما دلالات المرض فهي نقاط دائرية تظهر في الدوران، يعني الخط الدائري مثل التاء المربوطة في اللغة العربية أو الأو بالإنجليزية، وهذا التجارب فيها. نجد هناك نقاط تظهر عفويا شئنا أم أبينا. نحن كبشر عندما نكتب، الذي يكتب في الحقيقة هو المخ وليس اليد. اليد لا دور لها إلا استخراج ما هو موجود في العقل،
منفذ فقط،
فقط أداة لاستخراج ما هو موجود في العقل. فالعقل هو الكمبيوتر واليد هي الطابعة. إذا أردنا أن نطبع شيئا على الورق، العقل يأمر اليد فتكتب. نحن تعلمنا في اللغة العربية أن الألف مستقيم، لكن أنا لما نفسيتي جيدة وأحب التعاون، تلقائيا من غير يعني تدخل مني أجد أن خطي يميل إلى الأمام، مما يعني أني أريد أن أكون يعني مساعدا للآخرين. وعندما أريد أن أكون متحفظا، تلقائيا الألف الذي هو مستقيم يميل إلى الخلف، كأنه رجل أو شخص يميل إلى الوراء. فالخط هو تعبير لغوي أو تعبير جسدي على الورق. الإمضاء أو التوقيع، يعني أنا دائما أضرب مثال، أقول الحضور لما يأتون إلى الدورات أو الأمسيات، أطرح عليكم سؤال، أقول لو واحد سرق شيكاتك ووقع نفس توقيعك وسحب فلوسك كلها، من يثبت للمحكمة أن هذا التوقيع ليس بتوقيعك أنت؟ هل القاضي يعرف أن هذا التوقيع مزور أم المحامي؟ لا، إنما خبير الخطوط. خبير الخطوط يستطيع أن يعرف أن هذا الخط مزور ولا مش مزور. توقيع طبعا له دلالات. التوقيع عبارة عن لوحة فنية يراها صاحبها، يعني أنا أوقع بطريقة وليس هناك في الكون من يوقع مثل شخص آخر. لماذا؟ لأن اللوحة الفنية في ذهني أنا ليس كاللوحة الفنية التي في ذهنك أنت، بصمة خاصة لمخك. هذا مهم بالنسبة لي الذي يحلل للوظائف، لنعرف كيفية تفكير هذا الإنسان. فبالتالي دائما نقول للناس ليس كل ما نعرفه لابد أن يكون صوابا، وليس كل ما لا نعرفه لابد أن يكون خطأ.
إذا كانت الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها، بل اجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح.
انتقلنا في برنامج امتياز إلى المحور التربوي، ومن بين مواضيعنا أهمية اللعب في حياة أبنائنا وكيف يكون ذلك استثمارا في قدراتهم. ضيفا البرنامج كان الأستاذ سامية قطوش والأستاذ إلياس سعودي.
اللعب هي المرحلة الأساسية في
حياة
الطفل وفي تربية الطفل، وهنا الفرق بين أن نتكلم عن أن نلعب مع أبنائنا ونحن نشعر بهذا اللعب ونتمتع به، وأن نلعب معهم كواجب.
نعم.
فقط إذا أردنا أن تصبح هذا اللعب هي ثقافة في المجتمع، فيجب أن نصل إلى مستوى التمتع باللعب. فهذا الاستمتاع، وإذا عرفنا كيف نربطوها بقيم فهذه القيم تدخل بطريقة لطيفة في عقول الأطفال، فبعدها كيتعلموا ويولي يمارسها من 7 سنوات إلى 14 سنة يتعلم يمارس هذه القيم، هنا تكون هي بدأت تنضج في عقله، يعني كالفسيلة، يعني كحبة نحطها في الأرض وتبدأ يعني تشد روحها بعروق
صغيرة إلى أنها تثبت،
ولكن تثبت مع الوقت، وهذه هي العملية أو التصور الذي نراه لمعنى اللعب، وبعدها سيكون ركيزة وأساسا لتلقين القيم.
الحقيقة راضية أن الحديث عن اللعب أصبح أيضا يرتكز على مجموعة متغيرات أخرى فرضها الواقع الجديد.
نعم.
هذا الواقع الذي في كل مرة تؤكده العولمة.
إذن
اللعب اتخذ اليوم أشكالا جديدة، هو لم يعد أو لم يبقى في صورته التقليدية البسيطة التي على الرغم من بساطتها تمرر كما قال الأستاذ اتجاهات وقيم غاية في الأهمية وغاية في السمو. فهذا اللعب إذن اتخذ أشكالا جديدة، وأن الشكل الأساسي للعب الآن هو الألعاب الإلكترونية.
فعلا
صحيح.
فعلا
الألعاب الإلكترونية غزت عالم اللعب عند الأطفال بقوة. الحديث عن الألعاب الإلكترونية هو حديث صحيح أنها تتماشى مع معطيات العولمة الجديدة إلى آخره، لكن أظن أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، إن لم أقل أنها السلبيات بحد ذاتها، لست أدري إن كان المستمعين والأستاذ الياس يشاطرون الرأي في ذلك، ولكنني أظنها كذلك.
وأولا نعرف أن تقريبا معظم الشخصية تتكون في 7 سنوات الأولى، فإذا كان هذا علميا معظم الشخصية تتكون 90% منها تتكون في 7 سنوات الأولى، والحديث يقول لعبوهم سبعا، فهذا يعني أن المرحلة الأولى وهي مرحلة اللعب هي مرحلة أساسية في تكوين الشخصية المستقبلية.
نعم.
وبالتالي إذا أردنا أن نكون رجالا فعلينا أولا أن نكون أطفالا.
نعم.
فليس الأمر مراهوش أن عندنا أطفال قدامنا، لازم يكون عندنا شخصية تاع طفل تتكون وتكبر وتصبح شخصية رجل أو شخصية بالغ، شخصية كبير. فالكبير هو أصلا يكون صغيرا ثم يكبر، فإذا كانت الشخصية في الصغر غير مكونة غير مركبة تركيبا صحيحا، فكيف نريد بعدها أن تتطور هذه الشخصية وتنمو وأن تصبح شخصية متوازنة تاع إنسان كبير يقدر يقود عمل شركة، يقدر يقود يعني مجموعة من الناس، بلد إلى آخره. فعندما نقول أننا نكون وأننا نربي أطفالنا يعني أننا نربي جيل يأتي، ومن خلال أعمال كما هذه نكتشف مواهب كثيرة، بعدها واجب على الكبار أن ينموا أن يربوا أبنائهم على تقوية هذه المواهب.
إلى الأمهات إلى الآباء أيضا حتى يساعد الأمهات، امدحوا أطفالكم، امدحوهم، كفانا من الاستثمار في الإيحاءات السلبية، ونستثمر أكثر في البرمجة الإيجابية حتى نستثمر أكثر في الطفل.
برامج مليحة الظروف اللي رانا نعيشوها كشباب في الجزائر.
إذا اختلفنا في أمور فلنعمل فيما اتفقنا فيه.
ما شاء الله أنت رائع ويمكن أن تكون أروع. لبرنامجكم التطور والنماء.
أحيي القناة على مثل هذه البرامج، في هذه البرامج تعتز القناة وتفخر وتظهر بالعلم المنير وتفخر.
بامتياز.
عاد أيضا برنامج بامتياز لذكرى الفاتحة من نوفمبر، عودة لتضحيات رجال صنعوا مجد الجزائر ورسموا فخر الوطن. كيف ضحى شبابنا خلال فترة حرب التحرير، وكيف يكون أعلام الجزائر قدوة لنا؟ البرنامج استضاف الأستاذ زهير عبد اللطيف والسيدة زبيدة عميرات.
أنا اللي سعيد جدا أننا نلتقي في الذكرى 55 لاندلاع الثورة، ثورة مجيدة، ثورة اللي اليوم لما نتكلم أمام هذا المذياع هذا نعرف اللي هذا المذياع هو مذياع حر، مذياع ما كانش وراه يعني هيئة استعمارية. لما تعبر تعبر الآن تعبر بكل حرية.
إحنا كنت nous avons été c'est-à-dire contactés après le soulèvement تاع 1er novembre c'était vraiment par idéologie par amour de l'Algérie. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de prendre les armes et de lutter pour le soulèvement. On parle de Baba Washekolé, qu'un je n'approuve pas. Mais mon aval, j'approuve Washekit Deri. Mais Sharaf, Sharaf, Sharaf.
Mais le jeune, il ne faut pas ما هوش يتعلم من أجل باش يدينا شهادة ويعود طبيب ولا يعود مقاطو ولا يعود هذيك، ولكن كيما باش يظهر باللي يهل ترى الاستعمار يخليه باش يوصل لهذا ما يخليهش يوصل من سيرتيفيكات ديتود في هذاك الوقت من سيرتيفيكات هذاك هو نهاية التعليم نتاعو ويخليه باش ما يقدرش يوصل إلى مستوى واحد آخر. ولكن بالسيرتيفيكات ديتود هذا الإخوان اللي كانوا موجودين كانوا les études نتاعهم ils fini leurs études avec ce certificat parce que كانوا عاشوا وكانوا يعيشوا في كل يوم وشنو هو الاستعمار. لما تشوفي في هذاك الوقت نقولوا الاستقلال ونعيشوا بصلة وخبزة هكذا طرف خبز كان يكفينا، ولكن أنا الأمل نتاعي ما زالوا في الشباب
الحمد لله.
كيفاش الأمل نتاعي ما زالوا في الشباب؟ لما الفريق نتاعنا الوطني
صحيح
الفريق الوطني نتاعنا ينتصر على مانيش عارف على القوبي هذاك راهطا كنا شكون هو القوبي هو لا غومبي هي القوبي حنا القوبي هذا لما ينتصر على حتى على هذا الفرق هذه ما نتكلمش على لما يسجل الفريق نتاعنا مانيش عارف انا انتصار على ألمانيا في هذاك الوقت يعني نحسوا برواحنا باللي رانا وصلنا للمستوى نتاع لهذا هذه الدول اللي هي تمثل انشاء ثقافه كبيره
والتقدم وغيره.
ولكن كي نسمع انا 1 2 3 فيفا لالجيري
دليل على الحب اللي باقي
نحس باللي وصلنا مازال ما فقدناش كل شيء
لا
ولكن ما فقدناش وما نفقدوش ولكن هذا الوان تو تري هذا والفيفا لالجيري هذا لازم الان نزكيوه وما نخليوه شيء يضيع.
وان تو تري فيفا لالجيري 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 وان تو تري.
C'est ça notre but.
كيف تصنع القدوة للشاب الأستاذ زهير؟
لهذا احنا ثاني ما همناش جانب في هذا المدة الأخرانية هذه اللي بدينا في هذا الجانب هذا عدنا نتوجه للمدارس على خطر احنا لما نتلاقى مثلا في الذكريات نتاعنا إذا نتلاقى بيناتنا مجاهدين فقط هذا ما يقدر واش تقول لخوك المجاهد اللي ما يعرفوش هو واللي ما عاشوش هو. إذا الاتجاه نتاعنا الآن هو الاتجاه نحو المدارس الثانويات وحتى الابتدائيات على خطر حتى الابتدائي هذاك الطفل هذاك الصغير يقول في يوم من الأيام شفت مجاهد
صحيح.
وتبقى هذيك الصورة نتاعو هذيك باللي تلاقى مع مجاهد هذيك هي الصورة اللي نحبو نعطيوها احنا لهذاك الطفل هذاك باش يبقى دائما يعرف باللي حتى هو يحكي للجيل نتاعو اللي جاي بعده وبعده وبعده يحكي له بلي في يوم من الايام تلاقى مجاهد وقال له هذاك المجاهد هذا قال له بلي ما تنساش باللي هذا اللفظ اللي راك عايش عليها الآن والإعلام كما قالت الأخت باللي هذا الإعلام راهو يرفرف فوق هذا
الأرض مسقية بالدم نتاع الشهداء
إذا تبقى هذيك الصورة هذيك أحسن تعريف.
الحق وحقك راهو مخبي
لابد يجينا نهار والظالم يكشفو ربي
بلادي ما فيش الحق وحقك راهو مخبي
لابد يجينا نهار والظالم يكشفو ربي
بلادي نور عيالي دي ساكنة في قلبي وانتي لحمي ودمي يا بلادي غير نبغي
راجلي
حياتك بين يديك أبدع فيها بما يليق بك.
لم يتنسى أيضا برنامج بامتياز محور العلاقات الزوجية وسلط الضوء على أهم الفروقات بين المرأة والرجل وكيف يتعايش الطرفان. الأستاذ محمد بن يوسف مدرب في التنمية البشرية ومدير مركز إبداع الإعلامي كان ضيف الحلقة.
هناك فروق جسدية وفروق يعني بيولوجية تركيبية، هناك أيضا فروق سيكولوجية أو نفسية بين الجنسين، سواء كانوا زوجين سواء كانوا إخوة سواء كانوا داخل أسرة سواء كان داخل عمل، المهم أنه أكيد فيه فروق
توجد دائما.
أكيد احترام هذه الفروق، التعامل معها بشكل جيد يعطي نتائج إيجابية، بينما التعامل بشكل سيء أو عدم تفهمها يؤدي في غالب الأحيان إلى سوء العلاقة وفي أغلب الأحيان إلى الانفصال بين الزوجين، وربما ما همش عارفين بالضبط السبب، ما همش عارفين أصلا مصدر هذا يعني هذا الأمر أو ليش. وطبعا كما يقول ألبرت أينشتاين لا يمكن حل مشكلة بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشكلة، فوجود مشكلة في العلاقة الزوجية سببها اختلاف عدم فهم هذا الاختلاف، عدم فهم هذا الفرق بينهم هو اللي يؤدي إلى هذه المشكلة. من أكثر الأخطاء شيوعا في التعامل بين الزوجين غالبا هو تعامل الرجل مع المرأة بعقلية الرجل والتعامل المرأة مع الرجل بعقلية المرأة. فالمرأة لما تحكي مع المرأة هناك قواسم مشتركة كثيرة بينهم، لكن لما تحكي مع الرجل ضروري أنها تتكلم معه بلغة الرجل، تنطلق من طبيعة هذا الرجل فبالتالي تتعامل معه وفق طبيعته. نفس الشيء بالنسبة للرجل مع المرأة، فالزوج لما يتعامل مع زوجته ما لازمش يتعامل معها بعقلية كأنه رجل آخر، فإنما هي مرأة عندها اختلاف، عندها نقاط اختلاف، عندها منطلقات معينة في تركيبتها أصلا، فبالتالي احترام هذه الأشياء راح يؤدي إلى وجود علاقة طيبة، ولما تفهمه بطريقة غلطة ردة فعلها راح تكون غلطة.
هذا انحياز منك أستاذ بن يوسف تبدأ بالرجل.
لا وعي ربي.
لكن نحن النساء يعني نركز على
وردة فعلك كانت يعني عفوية بطبيعة الحال. حبيت نقول أنه
طيب نبدأ بالمرأة.
ممتاز، معلش نبدأ بالمرأة مراعاة لمشاعرها وعواطفها وكذا. فقلت أنه تكلم المرأة بطريقة معينة أو تكلم الرجل بطريقة معينة وعدم يعني معرفة منطلقه من طرف الرجل أو المرأة راح يخلي ردة فعلهم غير سليمة. بالتعبير الأدق يعني راح تكون غير سليمة، فبالتالي نتائجها راح تنعكس على علاقتهم، راح تنعكس بطريقة سلبية. المرأة لما تقول للرجل أنت ما راكش تسمع ليا، أنت عمرك ما تسمع ليا، وربما هو كان عنده نص ساعة هو يسمع فيها، لكن عقلية الرجل أو طبيعة الرجل أنه يعطي الحلول فيحاول يعطي لها الحل الأول والحل الثاني والحل الثالث. المرأة ما يشتحوس على هذه الشهادة، يسمعها وسكت، الرجل يستمع لها يدعمها يقولها إيه صح وعندك الحق وكذا، توقف هنا. ما يشتحوس على حلول. لما يكون الرجل يدعم الزوجة تاعه، لما تكون الزوجة تدعم الزوج تاعها، راح ينمو كل واحد منهم نفسيا وراح ينمو اجتماعيا وراح ينمو مهنيا. فالرجل يتدعم بالإنجاز بينما المرأة بالتواصل والعلاقات. فالرجل لما يفشل في حياته في عمله في مهنته في توفير الجانب المالي في كذا، فأكبر خوف بالنسبة لي هو كذا
أن يحس بالفشل.
بالضبط. فلما يحس بالفشل هنا يحس بالإحباط ويكون عنده شعور يعني
يكون في حالة ضعف يعني.
في حالة ضعف بالضبط. لكن المرأة لما ترفض هنا تشعر
بالإحباط.
بالإحباط. العكس تماما أيضا، لما الرجل ينجح وقدم أشهى لأسرته كذا فيحس بالفخر
والاعتزاز،
بالفخر والاعتزاز والتدعم، يحس بقيمة. بينما المرأة لما يرفضها الرجل أو تحس أنها مرفوضة من زوجها أو من أسرتها أو من شخص معين تشعر هنا بالإحباط. هنا حبيت نقول حاجة واللي هي قضية العلاقة بين زوجين في هذه النقطة. المرأة لما تشكي للرجل على مشاكله وكذا، هنا إذا ما قدرش يقدم مساعدة رح يحس بالإحباط لأنه يشعر أنه فشل في إدارة الأسرة. لكن المرأة لما الرجل ما يعطيلهاش فرصة للكلام أو للحديث ولا ما يستمع لهاش ولا كذا تشعر بالرفض من هذا الرجل. فالمرأة تفكر بالتفاصيل بينما الرجل يفكر بالعموم. باش تكسبي يعني باش تعلمي الرجل أو الزوج تاعك أنه يتواصل معك بشكل جيد، عاونيه أنه يتواصل معك عن طريق التفاصيل. حطيتي له ماكلة شبة، واش رايك في الماكلة؟ ودير في بالك ما يقولها لك شو
ياكل فقط يعني.
ربما كي عندك ربع ساعات وانت تحضري في الماكلة هذه والديكور وشبه، وشريتي ربع كتابات غير باش على الديكور تاع الطوماطيش هذه.
صحيح صحيح. لانتظار المجاملات يعني فقط.
بمجرد انك تحطي له الطبسي هذاك ما توقعيش انه راح يقول لك كذا وشباب، راح يدخل ديريكت وما في الماكلة.
وهذه المفاجأة يعني.
بالضبط. قولي له وش رايك قبل ما يبدأ الماكلة، وبالك وانت تحكمي الطبسي وقولي له دقيقة ما تاكلش دقيقة انا نسقسيك، واش رايك في الطوماطيش مليحة شبة، واش رايك في الشلاطة هذه كيف محطوطة،
ممكن ما شافهاش يعني
لم يركز كومبليتمون يعني. ديري في بالك ويشوف طبسي تاع ماكلة، وبالذات اذا كان جيعان واذا كان تعب النهار هذاك تعب، ما تتوقعيش ما بيفرق شحال من بلاكله يعني، ربما تحطي له كات بلا ما يفيقش باللي يم بالعموم يعني. تقولي له ربما القوتها شباب هذا اذا زادها لك
في التفاصيل، اذا دخل في التفاصيل يعني،
اذا دخل في التفاصيل يقول لك لبس بها وحتى الطعم تاع شباب هذا. فعاونيه انت، قال واش راك في الطوماطيش، واش راك في الشلاطه، واش راك في الماكله وكيف محطوطه وفي الفرشيطه حطيتها لك في الدروات ولا في لاكوش وكذا، ادخلي له في التفاصيل ديري في بالك بلي ما يفيقش. المراه تعاون زوجتها بهذه الطريقه، وبالنسبه للزوج بطريقة معاكسة. الزوج يحوس على العموم، أعطي له الفكرة لما تجي تحكي له قصة ولا واش صار لك في نهار تاعك، أعطي له القاعدة أو النتيجة النهائية وبعد تخلي له في التفاصيل. ولا لما تجي تحكي له قصة أعطي له النتيجة النهائية وبعد تخلي له في التفاصيل، ما تخليش معلق الرجل يبحث على العموم ومن بعد تخلي له في التفاصيل في غرضك. الرجل مثل المطاط، بقدر ما يبتعد عليك خلي له فرصه انه يبتعد، بقدر ما يبتعد عليك راح بنفس يعني بنفس طريقه يعني، اذا منعتي هذا المطاط من التمدد او من الامتداد يعني ما وصلش الى الشيء اللي كانوا حابه، وربما راح يحتاج الى خروج اخر. قاو انه الرجل يفكر بطريقه منطقيه 1 2 3، لكن عقليه المراه هي عقليه تقدر تفكر في كثير من الاشياء بطريقه يعني في نفس الوقت. في الاخير نقول انه في النهايه احنا بشر، ما نش معصومين من الخطا، ما نش ملائكه
اكيد،
سواء بالنسبه للرجل وسواء بالنسبه للمراه. اذا كانت الزوجه تتوقع انه الزوج تاعها ما يغلطش يكون كامل، هذا خطا. ونفس الشيء بالنسبه للزوجه، فارس الاحلام وكذا هذه قصص خياليه تاعنا يعني، قصص تاع دراري صغار وقصص تاع يعني تاع افلام وكذا، ماهيش يعني ما كاش منها، ما كاش زوج مثالي وزوجه مثالي، ما كاش منها، ما كاش بيت ما فيش مشاكل، ما كاش زوج كامل، ما كاش زوجه كامله. مهما كانت عقلانيه الرجل كان لحظات يضعف فيها، مهما كانت عقلانيه المراه كان لحظات تضعف فيها، في النهايه ضروري انه نوصلوا الى قاسم مشترك ونحافظوا على العلاقه لفائدتنا احنا كزوجين والفائده الابناء وفائده المجتمع، وين تكون موجوده في علاقه طيبه.
في زحمه الحياه لا تنسى نفسك.
الليل قصة ألم وأمل، كانت أحد عناوين برنامج بامتياز وأحد الأعداد المؤثرة. البرنامج كان بصيص أمل لفلا ودرسا في الحياة.
فلا، قصة ألم وأمل.
كنت لاباس بيا حاجه ما تخصني، ومن بعد كل كنت نخدم على والديا، كنت نقرا، جاو خطبوني كنت هكذا نخدم في الدار ونخدم من برا ونزيد نجي لداخل. تعالى عندي خوتي ثلاثه معوقين الشغل، تعرفت على هكذا، جا خطبني واحد ومن بعد قدر الله مات. بعد كي بقدت هكاك وتعب منايا وغايدتني يما وكلش، بعدك جاتني كشغل صدمة، رقدت ونط لقيت روحي ما نشوفش. وشوفي كيفاش تكوني تشوفي النور ومع الاخر تبقى لي البصر تاعك الشامي. ما شكيت لا مرض ولا رحت للطبيب، كنت بصحتي كيفاش كنت كيفاش وليت. دوك على بالك حالتي تشكي ربي سبحانه، بكري كنت لي شوفني ما نزقلكش كيفاش كنت. حتى لهذا الوقت رقدت وش تعبي، واحد كي يكون زحبان وجي كل الهموم في الدنيا كلش تجي مشاكل قاعد تجي في راسه، تفقدي أعزني تحبي. ومع الأخر لقيت شغل الزعف، رقيت بالزعف ننوط لقيت روحية دوخة 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 حتى ما قتل البصر. دوكا 7 سنين من اللي عميت، كنت والله العظيم ما نتقلق ما والو، قابت هركنية. ومن بعد دوكا ضيقت بيا الحالة، كيش تروحي بلي ضيقت بيا الحالة حت ما نحمل الناس. دوكا عدت تضيق بيا الناس، كنت حت نسكرها غير الباب هكذا كيما لقيتيني هنايا، هذا هو اللي يحبطني غير الليل، وين تحبطني وين نرقد لتحت وكي عود الصباح نطلع. هذه هي حياتي الليل والنهار هكذا، قلت لهم حياتي ظلمة صباح وظلمة العشية.
فلا، قصة ألم وأمل.
فلا عاشت حاجة تسمى الفراغ.
نعم.
الخطيب تاعها اللي كانت تسنى فيه وكانت ممكن بانية حياتها ودايرة أمال وتوقعات وهي فرحانة، صرا لها فراغ انفيد
فجأة.
وهذاك الفراغ ماهوش سهل، مصح احنا نقولوا بلي هذاك الفراغ يعوضه حاجة كبيرة، لأنه الإنسان يملأ القلب تاعه بالله عز وجل. وفلا وهي تتكلم بكل صراحة نحس بأن علاقتها بربي كبيرة، فإن شاء الله ربي يفتح علينا. برك في الله راهي دارت حاجة اللي هي آخر كلمة قالتها، قالت ما نزيد نجرب حتى حاجة لأنني فقدت الأمل. وهنا الإنسان عندنا إحنا حاجة تسمى الشفاء الذاتي أو ما يسمى بالطبيب الداخلي. إذا كان فلا وقفت الطبيب الداخلي تاعها أو المشافي الذاتي اللي هو يعني يشافي بأمر من الله، لازم نديروا في بالنا بأنه كل الحلول الموجودة في العالم ما تقدر تدير حتى حاجة معنا، لأننا احنا وقفنا المشافي أو الشافي الذاتي.
فلا، قصة ألم وأمل.
لا انت قلتي ما كاش امل.
انا دوكا شوف انا كنت دايره امل، من قوه دوكا وليت نخاف، كرهت اللعيبات اللي يصبروني وديك وديك، خلاص كرهت كل شيء.
قلتي لي بلي ما عندك كاش امل، خلاص سي بون فقدتي البصر تاعك هكذا، وربي يقدرها، ربي يعطيك صبر، يعني ما تقلقيش روحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لكل داء دواء. انت يا كدوكا فقدتي البصر تاعك ولازم تعالجي، وفوق البصر واش كاين؟ ما كان والو. أكبر شيء سلبي يحدث هو أنك فقدت البصر. لو أن الإنسان بنتيجة سلبية تاعه راحت جات صنعتي كان نتيجة سلبية هكذا، متفقين؟ ممكن مع الأول كنت خايفة نفقد البصر تاع العين ثانية وكلش، ربما أمام هذا الفقدان ربما كان نتيجة أخرى تجي، هو أنني نفكر أني نستعمل كل وسائل باش نعاود نرجع، لأن أنت كي زدتي بالبصر تاعك. في الله نعطيك سؤالين جاوبيني بكل صراحة، وعلاه نركض نحصر في التليفون
شغل تياقت بيا تياقت بيا كنت حابه نفرق. لقيت هذه شغل تجأت ليها، لقيتها شغل تحن على المريض وتحن شغل تجأت ليها. ما عرفتش كيفاش
ولا لجأت ليها،
ما عرفتش كيفاش. روح من بعد قلت لي خاوش درت ويا خاوش احمد، قلت ربما نيت وهكذا كنت نترج، ربما اول مره نتصل بها ونتصل بهذيك الحصه. والله صدقني ندير قناة الأولى داك خاطري وتقلق وتعب وتبكي هكا كي شفتها هكا تسكرت الباب وقلت لك نعطى ربي يوم نخرج. جا عيد المولود مخرج، جات عيد المرأة مخرج، جا خلاص ضيقت بيا. تعب روح نكسرت يدي خبطتها على الحيط خلاص راح نموت. قلت لها اليوم نكتر روحي. تعب شديت ستيكتور قلت لها اليوم تبينا أنا حية وأنا ميتة كي نشوفك هكا ونشوف الآن مكاش كحاجة برا. أنا جيت نشد ستيكتور احنا نجي بروحي. بعد قلت والله غندير الحصه شويه بعد قلت استغفر الله يا رب. رحت درت الحصه سمحتك انت يا خا، قلت يا خا شوفي كيفاش راهي لك تهضر مع علم معوقي، شوفي راه لك هذا راه معوق وشوفي راه ودا ميداليه ودا الاخر. قلت لها يا خا وعلاش ربي انا ما يعطينيش هكا تشجع وربما نخرج نشوف نواجه الناس اللي كنت هكذا خاني ما على باليش بالناس. ربما هكا ربما راني ما قدرتش يشوفوني الناس كيفاش كنت وكيفاش ولي.
وعلاه استقبلتينا اليوم؟
شغل حبيتها هذه، شغل حبيت نرث نقصر معها نفرغ وش فيه شغل نفرغ وش كاين في قلبي حبيت نفرغ. ربما لا لا الله يعيشك ربي خويا والله انت والله غير كي لحسن من فمك صدقني والله غير صدقني. ربما هذه الامنيه ديالك وقصرتوا معايا ربما تشجعوني تخرجوني ربما تحولي امل تحبط لي لا طونسيون.
انا جاب ربي لو فيكور في التليفون وعيطت للحصه وزدت من بعد موراها عيطت لك اخت راديه خاطر انا كلمتك التليفون تاعك مطفي كلمتك اخت راديه وقلت لنا مرحبا وباباك الله يبارك ربي يطول عمره والحاجه ثاني راهم هنا الله يبارك الله يبارك ربي يطول عمرهم ان شاء الله وان شاء الله ربي يبارك لهم ان شاء الله. استقبلونا في البيت هذا فلا لو ان ربي قدر لك انك عشيت 80 سنه او كما باباك 90 سنه هل تعيش 41 سنه في هذا المكان هكذا ما ديري والو ما تقدمي حتى حاجه في الحياه؟
نقبل نموت وما نقبلهاش. نقول لكم اني التجأت ليكم انتوما ربما تشجعوني ربما بكلمه طيبه قبل ما التجأت ليكم شغل اني ربما حبيت الناس تسمعني وش صرالي وش الوضعيه اللي راني فيها. ربما انتوما كلمه طيبه ولا بحاجه تشجعوني ربما نقاوم بهذا المرض هذا ربما نخرج منه.
في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك
فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك المدى يا الله يا الله زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآني دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب ورجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت رجاء منك المدى يا الله يا الله.
هذه هي منتقياتنا لبرنامج بامتياز لهذا العدد. نتمنى أن تكون كل المواضيع التي اخترناها في هذا الفضاء قد وصلت لقلوبكم ولعقولكم. أتمنى أن تبقى هذه المواضيع التي تناولناها في هذا الموسم حديثا وجدلا بينكم لتتثبت المنفعة. كان هذا آخر عدد من البرنامج في هذا الموسم. نلتقي في شهر رمضان مع برامج أخرى بإذن الله تعالى. مواضيع دينية سنبدأ بها الموسم القادم. كونوا دائما معنا وعطلة سعيدة للجميع.
لأن المعرفة حكمة والتفاهم سعادة والعمل نجاح، فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي.